بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وترك الهجر من الكلام. وفي هذا نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يطلب من عبده المشقة، فإذا تحقق الإنسان أن الوقت ليل فله أن يأكل وأن يشرب وأن يتمتع، وإذا دخل وقت الصيام فعليه أن يمسك عن الطعام والشراب ولا يدع لذلك فترة طويلة، وكذلك إذا تحقق الغروب فإنه يفطر، وهذا من سنة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكما أن الفطر يجري على الطعام والشراب واللذائذ، كذلك ينبغي علينا أن نصون ألسنتنا عن كل فحش من القول. قال الشارح رحمه الله: يسن للصائم أن يعجل الفطر عند تحقق الغروب، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه الشيخان. ويكره له التأخير إن قصد ذلك، ورأى أن فيه فضيلة، قاله الشافعي في الأم: وإلا فلا بأس به ولا يستحب. إذن إذا تحقق الإنسان من الغروب، وهذا التحقق يكون بعدة أمور، فمثلا لو كان هذا الإنسان في صحراء مستوية ورأى أن قرص الشمس تماما قد غاب عن عينه، فهذا هو الغروب بعينه. أو كان على سطح بحر ورأى أن قرص الشمس أيضا قد انعدمت رؤيته، فهذا مما نتحقق فيه الغروب. واليوم هذه الانضباطات التي تكون في الساعات الفلكية نستطيع تماما أن نتحقق هذه المسألة في الغروب إذا اجتمعنا على ذلك، وهذا ما نقيس عليه الأيام. ولقد تعب العلماء وتعب الفلكيون كثيرا حتى أوجدوا لكل سنة أوقاتا، هذه الأوقات متى تشرق الشمس، ومتى يكون الزوال، ومتى يكون وقت العصر، ومتى يكون وقت العشاء. طبعا كل ذلك مما أخذناه وتعلمناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباعتبار أن كل يوم من صيف أو شتاء لا بد أن يعود إلى مثله، فإن هذه الأوقات متحتمة تماما. فإذا كان الإنسان قد تحقق من الغروب عند ذلك يكون وأفطر عند الغروب، يكون تحت قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. معنى ذلك إن التأخير يكون فيه شر عندما يريد الإنسان أن يزيد في العبادة، وهذا لا يسمى زيادة في العبادة، بل يكون هنالك مخالفة في هذه العبادة. ولذلك قال: ويكره له التأخير إن قصد ذلك. ولو لم يكن الصيام عدميا ولو كان وجوديا، معنى ذلك كنا نحسبه لو كان قياسا على الصلاة بأننا لو زدنا فيها ركعة متعمدين لبطلت الصلاة، لكن لما كان عدميا هو عدم الأكل والشرب لا يتصور فيه هذه الزيادة، لذلك كان من الكراهة التأخير فقط، ويكره له التأخير إن قصد ذلك. ورأى أن فيه فضيلة، يعلم أن الوقت قد دخل ومع ذلك يريد أن يتأخر، قاله الشافعي في الأم: وإلا ما قصد التأخير. يعني إنسان مثلا كان يعمل عملا و انطلق من عمله إلى مكان إفطاره، وفي الطريق تحقق من الغروب ولا يوجد معه شيء يفطر عليه، عند ذلك تأخر عن الإفطار قليلا. هذا التأخر وإن كان يعلم أنه قد تحقق الغروب، لكن لا يوجد أمامه ماء، لا يوجد أمامه طعام، لا يوجد شيء، عند ذلك لو كان أمامه لأفطر، هذا لا يضر تأخره أبدا، وإلا فلا بأس به ولا يستحب. وقد روى ابن حبان بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان صائما لم يصلي حتى يؤتى برطب أو ماء فيأكل أو يشرب، يعني هذا إذا كان الوقت صيفا، وقد عرفنا الوقت صيفا من الرطب، لأن الرطب يوجد في الصيف ولا يوجد في الشتاء، ولذلك كان في نص الحديث في قسمه الثاني وإذا كان في الشتاء لم يصلي حتى نأتيه بتمر أو ماء، فيأخذ من هذا التمر أو من هذا الماء أو يجمع بينهما صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يفطر، يعني وكان إفطاره قبل الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة ويتحرى أن يصلي وقت الصلاة في أول وقتها. قال ويستحب أن يفطر على تمر وإلا فعلى ماء للحديث، على تمر أو ماء، بتمر أو ماء، ولأن الحلوى يقوي والماء يطهر. دائما الإنسان يفقد كثيرا من الحريرات في نهاره، خاصة إن كان عاملا، وعند ذلك عندما يعوض بشيء من الحلو فإنه يعيد التركيز للحريرات في الجسم ويتقوى بذلك، والماء عند ذلك لا يترك أثرا لذلك في الفم، وأيضا من السوائل التي تفيد، فهذا ما قاله الشيخ لأن الحلو يقوي والماء يطهر. وقال الروياني إن لم يجد التمر فعلى حلو، يعني قصد فعل السنة لكنه لم يجد تمرا فوجد عسلا، فوجد مربى، أي شيء كان حلوا ففعله لا بأس بذلك، لأن الصوم ينقص البصر والتمر والتمر يرده، فالحلو في معنى. وإن كان بمكة يعني من بلاد المسلمين، ماذا تمتاز مكة عن غيرها؟ غير أنه يوجد فيها الكعبة، الآن صائم ويريد الإفطار، تمتاز مكة بوجود ماء زمزم، فإذا كان ماء زمزم موجودا عند ذلك فخير ما يفطر الإنسان عليه أن يجعل أمامه شيئا من ماء زمزم ويتناوله عند الإفطار. وهذا إذا نقل الماء إلى مكان آخر فتبقى فضيلة الماء أيضا، وطبعا لا نكلف الناس، ولم يأتي الشرع ليكلف الناس أن يفطروا على زمزم، لأن السنة ليست فيها شيء من المشقة، وإنما إذا وجد الإنسان ماء زمزم فمن الأفضل أن يفطر عليه. وقال القاضي حسين الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر، يعني إذا كان هنالك نهر نظيف يمر أمام بيته فأخذ منه وشرب فهذا ماء لا شبهة فيه، معنى كأنه يقول اشرب على ماء لا شبهة فيه لأحد، فخير ما تفطر فيه على الحلال لأنه أبعد عن الشبهة. وقال النووي في شرح المهذب وما قالاه شاذ مخالف للحديث. أما استحباب تأخير السحور ففي الحديث إن تأخير السحور من سنن المرسلين، رواه ابن حبان في صحيحه، وفي الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، رواه الإمام أحمد في مسنده. ولأن في التأخير حكمة مشروعيته وهي التقوي على العبادة والله أعلم. فإذا أخر الإنسان السحور بعض الناس يقول أنا لا أريد أن آكل شيئا، لا أرغب في تناول السحور. يا أخي، إن الاستيقاظ في وقت السحر ولو تناولت جرعة من ماء فهذا ما يسمى سحورا، فإن هذا الاستيقاظ وتناول هذا السحور أي شيء من الطعام أو شيء من الشراب أو شيء من الماء فأولا فيه البركة، وهذا الوقت هو أفضل الأوقات بالنسبة للنهار كله. ولذلك جاء في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، تعالى الله تبارك وتعالى عن نزول كنزولنا ليس كمثله شيء، هكذا نسلم تسليما، فيقول ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه. هذا الوقت فيه فضيلة، فلنتوب فيه إلى الله عز وجل ولنستغفر الله سبحانه وتعالى، ولنسأل ربنا الأسئلة التي نريد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هكذا كان يعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس، من أجل أن ينطلق عالما إلى كل الناس من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا وإن كان الخطاب فيه لسيدنا عبد الله بن عباس، فالخطاب لكل إنسان منذ نشأته وحتى وفاته. إذا سألت فاسأل الله، سلني يا موسى ولو ملح عجينك. هذا الوقت الذي فيه الفضيلة، لا يقول الإنسان أنا لا أريد السحور. إذا كنت لا تريد طعاما فاشرب الماء، والنية إذا كانت في ذلك الوقت فإنك تقارنها بهذا الفعل الذي تبدأ فيه طاعة الله تبارك وتعالى. ألا تحب أن تقلد الأنبياء والمرسلين الذين يسيرون على سنن الهدى؟ فإن هذا العمل هو عملهم. وإذا ألا تريد أن تكون من أهل الخير؟ عند ذلك عجل الفطرة وأخر السحور. وإن الذي يعمل والذي عنده جهد كالعمال الذين يبذلون قوة كبيرة، فهؤلاء يحتاجون أن يأكلوا بشكل جيد، لأن في الطعام تقوي على العبادة، وهذا التقوي على العبادة لا يأتي فيقول بعد ساعة أو ساعتين وما أستطيع أن أتمم الصوم لأنني وصلت إلى حالة من الجوع والإرهاق. بينما لو كان قد تناول السحور بشكل جيد، عند ذلك لا يكون من الذين اعتدوا على أنفسهم فقال والله لا أستطيع بسبب عملي أن أتمم الصوم. واعلم أن استحباب السحور مجمع عليه، ويحصل بقليل الأكل وبالماء ولو بمزقة ماء. وفي صحيح ابن حبان تسحروا ولو بجرعة ماء، وذكر ذلك النووي في شرح المهذب. ويدخل وقت السحور بنصف الليل، ذكره الرافعي في آخر كتاب الإمام. طبعا نحن نفرق ما بين كلمتين السحور والسحور. السحور هو الوقت والعملية التي نقوم فيها، أما الطعام الذي نأكله يسمى سحورا. مثلا مثل الوضوء وعملية الوضوء، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وهذا الترتيب. أما الوضوء هو الماء الذي نتوضأ فيه، بالفتح الماء، السحور الطعام. نعم. واعلم أن الصائم الآن، هذه الأشياء حسية، هل هنالك أشياء معنوية؟ نعم. واعلم أن الصائم يتأكد في حقه صون لسانه عن الكذب والغيبة. الكذب أولا من الأشياء التي لم يعرفها المسلمون سابقا أبدا، ومن المؤسف أن هذا الأمر قد انتشر اليوم في صفوفهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتصور أن المؤمن دائما ربما تجري عليه كل الأخطاء، يعني حتى الزنا وحتى شرب الخمر ليس معصوما عن ذلك. أما الكذب فبفعله وبتأكده، فالمؤمن لا يكذب، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. فهذه الصفة ليست من صفات المؤمنين. اليوم اختلف الأمر، صار الناس يقولون كما يعني يتحدثون في أمثالهم، الكذب ملح الرجال، وهذا خطأ كبير جدا. ولا قل الحق ولو على نفسك أيضا. إذا يتأكد في حقه صون لسانه عن الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى من امرأته أنها عندما نادت ولدها وتشير إلى حجرها أو إلى يدها بشيء، فقال: أما لو لم يوجد في يدك شيء لكان هذا من كذب الأنامل. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على ذلك. وجرى المسلمون حتى قيل إن الإمام مسلم ذهب إلى مسافة بعيدة، يعني كان مسير مثلا من دمشق إلى العراق، وذلك من أجل أن يتناول ويأخذ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق راو ممن يحفظ. فقالوا له إنه في المكان الفلاني، فذهب فإذا هو في حقله وقد رفع ثوبه لمهر عبارة عن حصان صغير، وجاء المهر إليه. نظر الإمام مسلم في ثوبه فلم يجد شيء، فقال: من يكذب على خلق الله يكذب على لسان رسول الله، وعاد ولم يأخذ منه شيء. ما هذا الموقف العظيم الذي وقف فيه الإمام مسلم؟ المسلم لا يكذب. من هنا انطلق الغيبة. الغيبة من الأمور الكبيرة، وإن لم يكن فيها حد من حدود الله عز وجل، ولكن قد تفرق الأمة، وقد تشتت شملها، وتفرق الأسر، وتفرق الإخوان عن بعضهم البعض. اليوم عندما ترى إنسان حتى ولو كانت غيبة بعض الإخوة على بعضهم الآخر، فهذا مما يؤدي إلى شق الصف وإلى شق الجماعة، ومما يوغر صدور بعضنا على بعض، وغير ذلك من الأمور المحرمة. ففي صحيح البخاري طبعا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى اثنين، من يمسك ما بين لحييه وهو اللسان، وما بين فخذيه وهو ذكر، يعني هذا عما حرم الله وهذا عما حرم الله، أضمن له الجنة. عضوان بسيطان إنما فيهم كل مشاكل هذه الأمة، وفيهم كل خير هذه الأمة. فإذا قال خيرا وإذا صرف شهوته إلى حلال ونوى بذلك إنجاب الإنسان المؤمن الذي يقول في صلاته: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هما سبب الشقاء وهما سبب البلاء. ففي صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليست المسألة مسألة جوع، الكلاب تجوع، ولكن الشعور بالعبادة والإخلاص لله تبارك وتعالى والسير على سنن المرسلين، هذا ما يريده الإسلام منا. إذا يريد منا نقاء، كما ننقي جوفنا كذلك ننقي أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وكل ما يحيط بنا. وفي الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رب قائم يريد أن يبين للناس إنه يصلي وإنه يقوم الليل، انظروا إلي أيها الناس، تحدثوا عني، أنا أقوم الليل، أنا أقوم في كل ليلة. لا، إن هذا القيام، إن الإسلام علمنا شيئا عظيما. هذا الشيء العظيم الذي تعلمناه، أن إذا أنفقت يمينك لم تعلم شمالك، ليست هذا يعني إذا كنت تسير مع إنسان، رجل على اليمين ورجل على الشمال، ووجدت صاحب حاجة فأعطيته خلسة دون أن يشعر هذا الإنسان على شمالك، إنما تريد أن يكون ذلك لله عز وجل، علاقة بينك وبين الله عز وجل. اليوم ربما يزوج بعض الناس بعض المسلمين من زكاتهم، يا أخي زوجنا فلان، اشترينا بيت لفلان، اشترينا دكان، من أين اشتريت هذا؟ هل اشتريته من حر مالك؟ لا. هنالك بعض الناس ربما يفعل العمل الذي فيه الخير. جاء بعض الناس من الذين يملكون المال إلى بعض الناس من الذين لهم الفضل في المجتمع، ونذروا أنفسهم أن يكونوا دعاة خير إلى المجتمع، فقام فأعطاه مبلغا من المال، فقال: يا سيد، والله أنا لست بحاجة إلى هذا الماء. قال: وما قال لك أني أعطيك صدقة أو أعطيك من زكاة مالي؟ والله إني أعطيك مما آكل منه ويأكل عيالي. أنا أذهب وأنت تتفرغ للناس، فما بالك إذا قسمت المال بيني وبينك؟ يصل بعض الناس إلى درجة من الصفاء وإلى درجة من القول، فإنهم يفعلون الخير دون أن يعلم أحد، لا يريدون أن يجرحوا بالناس، ولا يريدون دائما أن يبينوا. في بعض الناس بعد 20 سنة والله اشترين، يكون هو عبارة عن إنسان جاء بمال بواسطة من مكان، وكذلك يكون زكاة أو صدقة، وبعد ذلك يدفع ولا يترك المنة. لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هكذا علمنا الإسلام، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، رواه الحاكم. وقال: إنه على شرط البخاري. ولأن الكلام طبعا الهجر أي الفحش يحبط الثواب، وقد صرح بذلك الماوردي والروياني. فكثير اليوم من الذين يصومون يسهرون من بعد الإفطار، ومع ذلك لا يكفي أنهم يسهرون، أولا تركوا قيام الليل، وبعد ذلك أخذوا يعملون بالفواحش. فمثلا إما أن يكون بيده نرد، هذا النرد الورقي شد يعني، أو النرد الزهر طاولة، وبعد ذلك اجتماع على دخان وأراجيل وخلطة رجال بنساء وذهاب إلى أماكن عامة. واليوم الفتن التي حدثت في بلاد المسلمين تحت ما يسمى بالخيمات الرمضانية، حتى وصل البعض بهم إلى يعني كل شيء، إلى الزنا وإلى شرب الخمر. ما هذا؟ تنسبون ذلك إلى رمضان، ورمضان بريء منه كل البراءة. إذن علينا حتى أن نحارب هذا الاسم. ما معنى خيمة رمضانية؟ خيمة رمضانية يجتمع تحتها أناس على طاعة الله، هؤلاء غيروا الاسماء فقط، من خيمة كذا وخيمة كذا، خيمة الشيطان إلى خيمة رمضان، غيروا. لا يجوز هذا أبدا، وهذا ينبغي علينا أن نحاربه حتى في الاسم، وإن كنا نحاربه في المسمى. علينا أن نتقي الله عز وجل. هل يعصي الله طيلة الليل وبعد ذلك يريد أن يبدأ صيامه من ذلك المكان السيء، من ذلك المكان الفاجر؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. الصيام ينهى عن الفحشاء والمنكر كما تنهى الصلاة، بل في الصيام أكثر مراقبة. لا يستطيع أحد أن يعرفك أنك صائم أبدا، لا تعرف إلا نفسك، أنت تعرف نفسك أنك صائم فقط. أما في الصلاة تستطيع أن تبين للناس أنك تقف وتصلي، أما في الصيام فهذا مراقبة. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا الذي أجزي به، هنالك يدع طعامه وشرابه من أجلي. إذا كان تحقق في ذلك هذا الرجل يعتبر صائم. قلت: ومن المصائب العظيمة ما يصنعه الظلمة من تقليد الظالم وأخذ الأموال بالباطل، ثم يصنعون بذلك شيئا من الأطعمة يتصدقون به، فيتعدى شؤمهم إلى الفقراء. يعني كثير من الذين لا يتحرون الحلال بل يعملون بالحرام، تنتشر موائدهم اليوم في كثير من البلاد الإسلامية، وربما يطلقون على شركاتهم مثلا أسماء، وكأنهم يريدون، وأعني بذلك لا أخصص، مثلا كما يقولون أحيانا والله هذه شركة الريان، مثلا كلمة ريان اسم باب من أبواب الجنة يدخل منه الصائمون، ولكن شتان ما بين هذه الشركة أو هذا العمل، لا أخص كلمة بعينها ولا أعنيها، فربما بعض الناس يسميها عن صدق، ولكن أقول ماذا يفعل؟ يعني يأتوننا بشيء كما يقولون خيمة رمضان، وكما يقول إفطار في رمضان، وكما يقولون سرادق في رمضان إلى غير ذلك، وذلك من أجل تعظيم إنسان أو دعاية ليجمعون الأموال من بعض الأشخاص. ماذا يفعلون؟ يجعلونها سرادقات ويجعلون فيها أطعمة ويدخل الناس إليه. يا أخي قبل أن تفطر في هذا المكان، هل هذا طعامه من حلال أم من حرام؟ فكر في هذا الأمر. هل هذا مرادي؟ هل هذا ظالم؟ هل هذا أخذ حق المسكين والأرملة واليتيم والفقير أم ماذا؟ ألم ترى أن الشيخ قال الأفضل أن يأتي بشيء من ماء النهر الذي ليس فيه شبهة فيفطر فيه؟ والله ماء النهر فقط أفضل من كل هذه الموائد. أنا لا أقول للناس لا تفعلوا هذه الأشياء، والله لو استطاع هذا الإنسان أن يدخل، لو أراد الخير لأدخل السرور والإطعام إلى آلاف الأسر الفقيرة في بيوتهم ولم يعلم به أحد، ولم يعلم المنفق إلا الله تبارك وتعالى، ذلك يكون فيه الخير. إذا هذا الشؤم مال الحرام دخل إليهم، تعدى ذلك إلى الفقراء وإلى المساكين وإلى الصائمين وإلى العاملين وإلى العلماء أحيانا، وبعد ذلك يزين هذا المجلس ببعض الناس. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في كل مجلس، خاصة طالب العلم الذي يحرك عقله بشكل جيد، وجوده كأنه يقول هذا المكان حكمت عليه بالحل، وهذا وعدم وجوده يقول هذا المكان حكمت عليه بالحرمة. إذن هو عبارة، بعض الناس ينظر، كانوا أكل رسول الله من ذلك؟ نأكل، لم يأكل. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا الناس مثلا إلى التحلل في عمرة القضاء، فماذا قالت له السيدة أم سلمة؟ وحزين أنه يقول للناس تحللوا وهم لم يتحللوا، فقالت له السيدة أم سلمة إذا الناس لكم في رسول الله أسوة حسنة، هل لا تحللت فتحلل الناس؟ فقام صلى الله عليه وسلم فدعا الحلاق فحلق شعره ونحر، عند ذلك قام الناس فحلقوا ونحروا. إذا هنالك قدوة، هذا القدوة ينبغي أن يكون دائما علامة يبين. أنت تنظر كثير من العامة يقول أنا والله لا أعرف الحكم، ولكن إن فعل الشيخ الفلاني أنا أثق به، إن فعل هذا الأمر فأنا أفعل، وإن لم يفعل أنا أبتعد عنه. ممكن هؤلاء طمعا في أمة الإسلام لا يوجد أنبياء كما يوجد في بني إسرائيل، ولكن من هم أنبياء هذه الأمة؟ علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، علماء هذه الأمة. من هو النبي في بني إسرائيل؟ إنسان يتابع الشرع الذي كان عليه النبي، يوجد شرع موسى عليه السلام، عندما يتبع شرع موسى فهذا نبي من أنبياء بني إسرائيل. أليس كل عالم داعي إلى الله عز وجل خاصة إذا كان مخلصا؟ نعم. وأعظم من ذلك مصيبة تردد فقهاء السوء، هذا الذي يذهب إلى مكان ويعلم أنه حرام. فقهاء السوء وصوفية الريس إلى أسمطة هؤلاء الظلمة، ثم يقولون هو يشتري في الذمة، وأيضا يعني كأنهم يقولون عندما يشتري في الذمة الآن شراؤه حلال، ولكن عندما يفي ذمته، نحن عندما أكلنا من حلال، هو يفي مثلا أجرة هذا المطاعم وأجرة هذه المطعومات بعد ذلك من ماله، وهذا المال حرام، فإننا لا يقولون الجانب الآخر، كالذي يعلن إعلانا فيأخذ جزءا من آية من كتاب الله عز وجل ويقول وأحل الله البيع، طيب اكتب وحرم الربا، نسيت هذا، أتمم الآية كما يقول ويل للمصلين، طيب الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل للمصلين، لا يقال هذا دائما. إن كان هنالك في الكلام استثناء، إن كان في هنالك قيد، إن كان هنالك فيه وصف، ينبغي أن نأتي به وأن نتمم الآية، ولذلك الوقوف على رؤوس الآية شيء حسن من أجل أن يتمم الإنسان المعنى. وأيضا تكره معاملة من أكثر ماله حرام. تعرف إنسان يراد يعني يظلم، يأخذ أموال الناس بالباطل، لا تعامله أبدا، ابحث عن القرش الحلال حتى في المعاملة وذلك أفضل. لا نستطيع أن نقول حراما، وإلا توقفت حركة الأمة لأسرها. لا يطالب مثلا كل بائع عندما تأتيه امرأة أو رجل اشتري كذا، من أين جئت بهذا المال وكيف جئت؟ لا، هذا مشكلة صار في تحقيق لكل واحد، لكن في الغالب إذا خيرت ما بين أمرين فاختر من تراه أنه يأتي بالمال من الحلال، والذي في شرح مسلم أنه حرام. طيب حرام هذا صعب، لا، قال سنفرض لك مسألة ظاهر فيها الحرمة، وفرض المسألة في جائزة الأمراء، ولا فرق في المعنى فاعرفه. قال في جائزة الأمراء، هذا مما يدخل إلى كثير من الناس حتى ربما إلى بعض طلاب العلم. أعطيك مثالا، الربا حرام، في خلاف عليه، أحل الله البيع وحرم الربا. طلع نوع من الربا ما يسمى بشهادات الاستثمار، اتفقوا على تحريم ألف واتفقوا على تحريم ب، يعني هذه أموال تضعها وبعد ذلك تأخذ عليها ربا، يعني هذا يوافق الربا. قالوا لكن في شهادة جيم مثلا، فإنك تدفع 100 ليرة سورية وتأخذ بطاقة، في كل لحظة تقدم هذه البطاقة وتأخذ 100 ليرة، تدفع 1000 ليرة تأخذ 1000 ليرة ولا تأخذ ربا. ولكن هنالك جوائز من السلطان يقوم فيها على أرقام هذه البطاقات، من تخرج بطاقته فإننا نعطيه مثلا شيئا من المال، وهذه من جوائز الأمراء. يا أخي متى كان الأمير يعطي شيئا من جيبه؟ دائما الأمير يأخذ ولا يعطي، دائما، وإذا أعطى فإنه يعطي أقل مما أخذ، وهذا دليل على أن الخزائن دائما تفيض عند هؤلاء وربما تسري إلى جيوبهم. أتكلم كلاما عاما في كل الدنيا، لا أخص فيه بلد من البلاد، في كل الدنيا يقع ذلك. منذ أن تعطل بيت مال المسلمين حتى رأى الملوك والخلفاء أن هذا المال حقا لهم، وهو حق الفقير والمسكين وابن السبيل وإلى غير ذلك، تعديد الطرق والقناطر والثغور يعني كل هذا. فماذا كانت النتيجة؟ أنا أريد أن أقف هنا فقط وقفة بسيطة عند هذه الشهادة. كأنهم وضعوا ذلك المال ثم أخذوا فائدته فجمعوها مع بعضهم البعض، ثم اشتروا لهم صورة أوراق يا نصيب بهذه الأرقام التي أخذوا، ثم بعد ذلك أجروا هذه القرعة، أخذوا قسما لهم وقسما للمنكر وقسما للتوزيع، وبعد ذلك أجروا. من أين أعطوك المال؟ أعطوك المال حقيقة من شيء واحد، ألا وهو جزء من الربا الذي ما بكفي، رابوا وسرقوا هذا الربا ثم أخذوا منه جزءا وبعد ذلك وزعوا. هل هذه هي جائزة الأمير؟ قبل أن تقول هذه جائزة الأمير، قل هذا الأمر جاء عليه الربا عدة، الربا أولا، ثم بعد ذلك سرقة هذا المال الذي هو الربا المقصود، ثم بعد ذلك طيب يا ريت الربا، لو كان الربا من إنسان أمر بسيط جدا. هذا الربا لو نظرت إليه، قال بعض الناس اليوم يعلو المنابر ثم يقول إن هذا النوع من الربا يعني اختلف عن ربا الجاهلية، فكانوا في الأصل يأخذونه من الفقير. الإنسان الآن بطواعية يجعل ماله عند الحاكم في البنوك، وبعد ذلك البنوك من أين تأتي؟ هل عندها فراخات للمال تعطي وبعد ذلك؟ لا، في الواقع هذا المال يعطونك 6%، يقرضون الفقير والمسكين والجائع 10%. معنى ذلك كان هنالك سكين واحدة في أيام الجاهلية على الفقير، اليوم صارت سكاكين، سكاكين، سكاكين السلطة، سكاكين البنوك، سكاكين الدولة، كل ذلك على من؟ سكاكين الغني، كل ذلك على الفقير. معنى ذلك هذا الربا إن كان ذلك حراما ضعفا فهذا أضعاف مضاعفة ينبغي أن يكون، وإن كان قليلا. لا نغتر بهذه الأمور، فيعني هذه الأمور. وبعد ذلك وزعوا هذا المال ثم قال هذه جائزة السلطان. ما رأيكم؟ هل هذه جائزة السلطان؟ لو تحققنا لماذا لا نعمل عقولنا؟ لماذا لا نفكر تماما عندما نريد أن نأخذ شيئا من الماء؟ وفرض المسألة في جائزة الأمراء، ولا فرق في المعنى فاعرفه، ولا يعلم هؤلاء الحمقى أن في ذلك إغراء على تعاطي المحرمات يسماهم، ويتضمن مجالسة الفسقة وهي حرام على وجه المؤانسة بلا خلاف. والله نقعد معهم شوية بعدين نسلم عليهم، يعني واحد حتى بيقولوا بالكلام أيام كلام غير جميل جدا، أخي أقعد معهم، كلب يعوي معك أحسن من كلب يعوي عليك، هكذا يصلون إلى هذه الدرجة. لا، لا تجالسهم ولو وصفتهم، لأن الذي يجلس مع هؤلاء إنما يكون مثله تماما. وقد عدها جمع من العلماء من الكبائر، ونسبه القاضي إلى عياض من المحققين، ونسبه القاضي عياض إلى المحققين، وهم على ارتكاب ذلك لا ينهونهم عن منكر. يعني عندما يجلس الإنسان ويقول مؤانسة وملاطفة وإبعاد عن شرهم وأخذ يد عندهم إلى غير ذلك، أنت في هذا المقام مطلوب منك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وقد رأيت المنكر بعينك ولا تستطيع أن تزيله، لماذا تقول؟ لماذا تجلس؟ معنى ذلك صرت من أهل إنكار المنكر وبعد ذلك تباعدت عنه، وهذا لا يجوز، وذلك سبب إرسال المصائب على الأمم، بل سبب هلاكهم ولعنهم على لسان الأنبياء، وقد نص على ذلك القرآن العظيم، كانوا لا يتناهون عن منكره، وليس هذا في كتاب الله عز وجل، ولهذا تتمة مهمة في كتابنا قمع النفوس، والله أعلم. قال الشيخ بعد ذلك: ويحرم صيام 5 أيام. طبعا أيام السنة كلها جائز الصيام فيها إلا أيام 5، وهي العيدان وأيام التشريق 3، فهذه لا يصح، يعني يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، بعد عيد الأضحى هو اليوم الأول، 3 أيام تسمى بأيام التشريق، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام أيام منى، طبعا بالنسبة للحاج أيام منى، وغير الحاج تسمى أيام تشريق، لكن هي أخص بأيام تتعلق بالحج أكثر. أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ولذلك حتى عند الإمام الشافعي لو نذر الإنسان أن يصوم ليلة يوم العيد الفطر، يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى أو أيام التشريق، فإن هذا النذر لا ينعقد، وعند غيره كسادت إحنا ينعقد النذر وينبغي عليه أن يفطر وعليه أن يقضي، يعني وعلق نفسه بصيام يوم، لكن هذا الوقت لا يصح فينتقل إلى غيره. عند الإمام الشافعي لا ينعقد مطلقا أبدا فيه أي شيء من أنواع الصيام في هذه الأيام بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. لا يصح صوم عيد الفطر والأضحى بالإجماع، ويحرم عليه ذلك وهو آثم يفعل عبادة وهو يفعل الحرام، لأن نفس العبادة عين المعصية. ما رأيه الآن عندما تخرج إلى عيد الفطر ابتداء من الخطيب، نقول له في عيد الفطر قبل أن تقول في صلاتك وفي خطبة العيد الله أكبر الله أكبر، خذ تمرات فاجعلها في فمك، لماذا؟ لتشعر نفسك أولا أنك دخلت في عبادة، فالفطر في عيد الفطر عبادة والفطر في عيد الأضحى عبادة. ولكن ذكرنا في مسألة الفطر، في مسألة يوم العيد، هي أنه عيد الفطر قبلها كان رمضان، فلذلك كل قبل أداء الخطبة أيها الخطيب، وليأكل كل من أراد أن يذهب إلى صلاة العيد. وكذلك بالنسبة لعيد الأضحى ينزل من المنبر إلى أضحيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيضحي بها وليأكل ولا يتبرك شيء من كبدها، فليجعل ذلك فمه مباشرة ليعلن أنه مفطر في ذلك اليوم. فأصل العبادة الآن الفطر، فكيف تحولها معصية؟ صار الصيام فيه معصية. وفي الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا فرق بين أن يصومهما تطوعا أو عن واجب أو عن نذر. يعني إذا كان التطوع قال سنة أنا أصوم، لا حرام، واجب مثلا كان عنه قضاء أو نذر، لا يصح، ولو نذر صومهما لم ينعقد نذره. حتى نقل الإمام عن القفال أن الأوقات المنهية عنها لابد أن يأتي فيها بمنافل للصوم، يعني ما بيكفي أن تقول والله أنا اليوم ما لي صائم، لا أفطر، كل جامع، كل شراب، فعال منافي للصوم، حتى والله أنا كأني صائم. كم من رجل يقول لزوجته مساء والله خرجت من البيت وعدت ولم أرجع أضع فيه، لا هذا مخالف للسنة. في هذه الأيام التي نهى عنها ينبغي عليك أن تأكل، ينبغي عليك أن تشرب، مو مخالف للصوم يروح يساوي معصية غيبة ونميمة، لا، يفعل شيئا مباحا لا شيئا حراما. نعم. وكما يحرم صوم العيدين يحرم صوم أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهي مما يصح فيها الأضحية لله عز وجل عندنا في كل الأيام وعند الأحناف في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، أما الثالث فيعدونه يوم شكر ليس فيه ذبح. هم وهذا هو الجديد الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامها، رواه أبو داود بإسناد صحيح وفي صحيح مسلم، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أو ذكر الله تعالى. والحقيقة يعني من المؤسف أن المسلمين اليوم يعني كثير منهم تركوا حقيقة المبيت في منى، بعضهم يحقق المبيت، لكن حقيقة المبيت يعني أن يبقى الإنسان هذه الأيام في منى يعني من الأشياء التي قلت، يعني تماما أن يبقى كل هذه الأوقات في منى. مع ذلك أن الذين يذهبون ليبيتوا في منى ترى من الاجتماعات التي فيها خير والتي فيها مزاح ومداعبة وطعام وشراب، حتى فعلا إن الإنسان الذي يشعر بلذة العبادة يقول الحجاج بين بعضهم البعض يا أخي لا عيد إلا عيد منى، في الواقع اجتماع فيه محبة ما فيه رياء، بساط هو بساط الله عز وجل، أرض منى يستمعون عليها كأنما يستمعون في المسجد، حتى إنهم ربما يتزاحمون على ركبهم يجلسون طيلة الليل لكثرة الحجاج وضيق المكان، فتراهم يجلسون في مكان واحد ربما يكون ذلك المكان حتى بمقدار جلوس الإنسان، ولا يبالي الإنسان أين يجلس، من هو لا يبالي، أحيانا لو نظر إلى نفسه هل أنا أجلس في هذا المكان، والله لو كانت الدنيا كلها لا يجلس، لكن في منى يجلس وهو يشعر بالقرب من الله تبارك وتعالى. وفي القديم أنه يجوز للمتمتع العادم للهدي أن يصوم أيام التشريق، وهي المشار إليها في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج، ولكن هذا ما يعني مرجوح ولم يؤخذ به. وفي البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، واختار النووي هذا القول وصححه ابن الصلاح قبله، والمذهب أنه لا يجوز، هذا المفتى به أنه لا يجوز لنا أن نصوم أيام التشريق. فإن قلنا بالقول القديم فهل يجوز لغير المتمتع صومها؟ فيه وجهان، الصحيح التحريم والله أعلم. يعني بعض الناس يظن أنه إذا لم يهدي فإنه صيام ثلاثة أيام في الحج هل يمكن أن يجعلها في أيام التشريق؟ المفتى به التحريم. بعد ذلك قال ويكره صوم يوم الشك. نقف هنا إن شاء الله ونتابع، والحمد لله رب العالمين. لا واحد I don't know.